بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين 17 من شهر المحرم 36، نواصل القراءة في منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد واتباع الرسول لناظمها العلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، المتوفى 77 و300 وألف. وقفنا في هذه المنظومة في الفصل الذي ذكر فيه المؤلف ما يتعلق بحديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وقرأنا فاتحة هذا الفصل وهو قول الناظم: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل، وما تلا ذلك من أبيات وضح فيها الناظم رحمه الله ما يتعلق بتفسير الإيمان عند أهل السنة، وقد أجمله في قوله: الدين قول وعمل. فذكرنا بفضل الله ذلك، وذكرنا الفرق المخالفة لأهل السنة في باب الإيمان، القائلون بأن العمل خارج عن مسمى الإيمان، ومنهم الجهمية والمرجئة الكرامية ومرجئة الفقهاء، ولكل مذهب نحى إليه، لكنهم يجتمعون في كلمة سواء، وهي أن العمل خارج عن مسمى الإيمان. فالذي يجمع المعتزلة، الذي يجمع المرجئة بكل فرقها، أنها لا ترى أن العمل من الإيمان. وذكرنا أيضا مخالفة الخوارج لأهل السنة في الإيمان، وأنهم يرون الإيمان شيئا واحدا، إذا نقص بعضه ذهب كله، وأما أهل السنة فيرون الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل، وبناء على ذلك كفرت الخوارج المسلمين بمجرد العصيان والوقوع في الخطايا والذنوب والآثام. وهذا أمر مهم أن يعلم طالب العلم الفرق في ذلك بين أهل السنة وغيرهم من المذاهب المخالفة في باب الإيمان وغيره. حديث جبريل جاء فيه بيان الإسلام والإيمان والإحسان، التي قال العلماء إنها مراتب الدين، إنها مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، هذه المراتب الثلاثة التي أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان ويليه الإسلام، فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس العكس، لأن أعلى المراتب هي الإحسان، فمن كان محسنا فقد نال الدرجات العلى، وليس كل مؤمن محسنا لتفاضل الإيمان، ولا كل مسلم مؤمنا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك الإسلام والإيمان والإحسان، وجاء تفسير الإسلام بالشرائع الخمس الظاهرة، وهي التوحيد المتمثل في الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، هذه الشرائع الظاهرة فسر بها نبينا صلى الله عليه وسلم الإسلام. وجاء تفسير الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية والأعمال الباطنة، فجاء تفسير الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والعلماء رحمهم الله ذكروا العلاقة بين الإسلام والإيمان، وأن هذه العلاقة علاقة عموم وخصوص، فإذا أفرد أحدهما بالذكر دخل الآخر فيه، وإذا اقترن أو جاء في نص واحد فسر كل منهما بما جاء تفسيره في هذا الحديث المبارك. فإذا جاء ذكر الإيمان مفردا أو جاء ذكر الإسلام مفردا دخل فيه الآخر، فالإسلام إذا أفرد وتجرد انصرف إلى الدين كله، يدخل فيه الإسلام والإيمان وشرائع الإيمان وغير ذلك. وكذلك الإيمان إذا أفرد بالذكر دخل فيه الإسلام، وصار المراد بالإيمان الدين والشرع وما جاء عن الله سبحانه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فلما جاء ذكرهما معا في حديث جبريل فسر الإسلام بالشرائع الظاهرة والإيمان بالباطن، وإلا فإن الصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان وهي من شعب الإيمان العظيم، وهكذا الحج والصيام والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. فهذه مسائل مهمة نبه عليها المؤلف رحمه الله في نظمه. وقد ذكرنا في الدرس الماضي قول الناظم: فقد أتى الإسلام مبني على خمس فحقق وادري ما قد نقل، وهي الأركان الخمسة. ووقفنا عند قوله: فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران. بيّن رحمه الله في هذا النظم أن الإيمان فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بأن له أركانا ستة. وقوله بلا نكران أي بلا جحود، لأنه يجب على المسلم الإيمان بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد سئل عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا كله من الإيمان بالغيب الذي امتدح الله عز وجل عباده المتقين به في أول القرآن، فقال جل ذكره في أول البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ ذكر أول أوصافهم فقال الذين يؤمنون بالغيب، ومن ذلك الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والرسل والكتب والإيمان بالقدر واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال الناظم رحمه الله إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وهذا الركن الأول. وهذه الأركان الستة مضى معنا بفضل الله شرحها وبيانها تفصيلا في الأسئلة والأجوبة للمؤلف أو للناظم في 200 سؤال وجواب أعلام السنة المنشورة، وبينها رحمه الله. وهنا يقول إيماننا بالله، هذا الركن الأول، إيماننا بالله ذي الجلال. قال فتلك خمسة، أي المتقدمة خمسة أركان الإسلام، وللإيمان ستة أركان بلا نكران، أولها إيماننا بالله جل وعلا، أولها إيماننا بالله ذي الجلال. كلمة ذي بمعنى صاحب العظمة والكبرياء، فهو أهل بأن يجل فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. والإيمان بالله جل وعلا فسره العلماء بأربعة أمور، ما اشتمل على أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله، والأمر الثاني الإيمان بربوبية الله، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. فلا يكتمل ولا يتحقق هذا الركن إلا بذلك، أن يؤمن الإنسان بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وقد أشار إلى ذلك الناظم في شرحه فقال إيماننا بالله أي بإلهيته وربوبيته، لا شريك له في الملك، ولا منازع له فيه، ولا إله غيره، ولا رب سواه، واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، أي وإيماننا بأن الله سبحانه له صفات الكمال التي وصف بها نفسه، والتي وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، نؤمن بها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وقد تقدم معنا ذكر القواعد في باب الأسماء والصفات. ثم انتقل رحمه الله إلى الركن الثاني فقال: وبالملائكة الكرام البررة، أي والركن الثاني من أركان الإيمان الذي ذكره الله، الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الإيمان بالملائكة. والملائكة هم عباد الله المكرمون، عباد لله وخلق من خلق الله، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فنؤمن بأن الملائكة خلقت من نور، وأنهم عباد لله مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، لأننا لم نرهم وإنما نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل عنهم من الأخبار. ربنا سبحانه ذكرهم في كتابه فقال: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وجاءت أوصافهم في السنة وأخبارهم الكثيرة في السنة المطهرة. فنؤمن بكل ذلك، كل ما جاءنا في كتاب الله من أخبارهم وأحوالهم، وكل ما جاءنا في صحيح السنة عنهم فنؤمن به، لأننا مأمورون بالإيمان بالغيب، الإيمان بما أخبرنا الله به وبما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءت السنة بأن الملائكة يتفاضلون فيختلفون في الفضل، فنؤمن بذلك. منهم من هو في أعلى المنازل، ومنهم من هو دون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل المسلمين. فقال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، من أفضل الملائكة. فالملائكة يتفاضلون وأفضلهم جبريل عليه الصلاة والسلام. جاءت السنة ببيان كثرتهم وأنهم خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الله. جاء في صحيح البخاري في قصة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. كل يوم هؤلاء 70,000 ملك يأتي غيرهم، فهذا يدل على أنهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا. وجاءت الأخبار في الكتاب وفي السنة بأن الملائكة هم أهل السماء، ففي كل سماء ملائكة، وأنه ما من موضع شبر من السماء إلا وفيه ملك. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأسمع أطيط السماء، يعني ثقلها وصوتها، وما تلام أن تئط، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجدا أو قائم. فالسنة جاءت ببيان كثرتهم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم آمين، يعني خلف الإمام، قالت الملائكة في السماء آمين. إذا قال أحدكم آمين وقالت السماء في الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. الشاهد قوله: وقالت الملائكة في السماء آمين. وجاءت السنة أيضا ببيان بعض هؤلاء الملائكة وبعض أعمالهم. إذن نحن نؤمن بالملائكة، وإيماننا كما يقول العلماء ينقسم إلى قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. إيمان مجمل أن نؤمن بأنهم خلق لله، فنؤمن بكل من أخبرنا الله عنهم وإن لم نعرفه، ونؤمن بكل أعمالهم التي أخبرنا عنها في الكتاب والسنة على جهة الإجمال، ونؤمن تفصيلا بمن جاء تسميته في الكتاب والسنة. والناظم رحمه الله في شرحه للنظم ذكر جماعة منها من الملائكة، قال وذكر بعض أعمالهم، فقال: منهم الموكل بالوحي من الله، ومنهم الموكل بالقطر أي بالمطر، ومنهم الموكل بالصور، ومنهم الموكل بقبض الأرواح، ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وارتحاله وفي نومه ويقظته، ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر، ومنهم الموكلون بفتنة القبر، إلى آخر كلام. فذكر لنا رحمه الله بعض الملائكة الذين جاءت تسميتهم في الكتاب والسنة، وذكر لنا بعض أعمالهم، فنؤمن بذلك. فمن هؤلاء الملائكة جبريل، وهو أفضل الملائكة، وهو الموكل بالوحي من الله إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، وجاء وصفه في كتاب الله جل وعلا وذكره في القرآن. يقول جل وعلا: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ويقول سبحانه: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ويقول جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. المقصود به جبريل عليه الصلاة والسلام. وأخبار جبريل في الكتاب والسنة كثيرة، وجاءت السنة ببيان عظمته وعظمة خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه على هيئة عظيمة. تقول عائشة رضي الله عنها: رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. وجاءه مرة فسد الأفق، له 600 جناح عليه السلام، يقول ابن مسعود رضي الله عنهما: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل له 600 جناح، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته إلا مرتين، وإلا فقد كان يأتيه على هيئة رجل من بني آدم. وجبريل هو الموكل بالوحي من السماء، كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومن الملائكة الذين جاء ذكرهم في الكتاب والسنة ميكائيل، يقول ربنا جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. جاء في قراءتنا ميكال، وجاء في بعض القراءات ميكائيل. فميكائيل عليه السلام ملك موكل بالقطر، وهو ذو مكانة علية ومنزلة عظيمة، وقد كان يأتي أحياناً مع جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أخباره في السنة، وجاء ذكره في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح في الليل فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فالملائكة الذين جاء تسميتهم نؤمن بهم كما أخبرنا ربنا أو كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك إسرافيل، وهو ملك موكل بالنفخ في الصور، يقول جل وعلا: وله الملك يوم ينفخ في الصور. والصور قرن ينفخ فيه، ينفخ فيه إسرافيل إذا أذن الله عز وجل له، وجاء تفسيره بذلك في حديث عبد الله بن عمرو في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصور قرن ينفخ فيه. وفي مسند أبي يعلى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ، متى يؤمر أن ينفخ. فقلنا: يا رسول الله، فما نقول يومئذ؟ فقال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. إذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم، يعني في هذه الدنيا، وصاحب الصور أي إسرافيل مستعد، قد التقم القرن ينتظر متى يأذن الله عز وجل له. ومن الملائكة الذين جاء ذكرهم ملك الموت، وجاء في بعض الأخبار الإسرائيلية تسميته بعزرائيل، وهي تسمية لا تثبت، فنسميه كما جاء في القرآن. جاء في القرآن تسميته بملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت. وله أعوان، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، يعني من الملائكة، وهم لا يفرطون. وقال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فملك الموت له أعوان،
الله عز وجل كلفه بقبض الأرواح وكلف وأعطاه أعوانا على ذلك، وجاءت السنة ببيان ذلك. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء. إن العبد المؤمن نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. إذن قال: أتته الملائكة بيض الوجوه، ثم قال: يجيء ملك الموت. فاسمه ملك الموت، وله أعوان من الملائكة. وجاءت السنة أيضا، وجاء في القرآن أيضا في السنة أن الميت إذا مات تحضره الملائكة، فهم ملائكة يحضرون موت الميت. إذا مات يكون المقام فيه ملائكة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فهؤلاء هم أعوان ملك الموت. ومن الملائكة ملائكة موكلون بحفظ العبد، يحفظونه بأمر الله سبحانه، وهم المذكورون في قوله جل وعلا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهؤلاء الملائكة وكلهم الله عز وجل بحفظ العبد، فإذا نزل أمر مقدر على العبد فإنهم لا يستطيعون رده ولا صده إلا بإذن الله جل وعلا. فنؤمن بهؤلاء الملائكة الذين جاء ذكرهم في القرآن. ومنهم الملائكة الموكلون بحفظ عمل العبد وإحصائه، وهم الكتبة، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومنهم الملائكة الموكلون بفتنة القبر، وهم المنكر والنكير. وفتنة القبر هي سؤاله، إذا وضع العبد في القبر يأتيه ملكان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيسألانه: من ربك وما دينك وما هذا النبي الذي بعث فيكم؟ فإن كان من أهل الإيمان والاستقامة وفق وأجاب عن ذلك، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، وإن يكن غير ذلك فإنه يفتن، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم الملائكة الموكلون بالجنة، ويقال لهم خزنة الجنة، كما قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. جاء في بعض الأحاديث أن رئيسهم أو كبيرهم يسمى برضوان، وهذا لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقولهم خزنة الجنة، ومنهم خزنة جهنم عياذا بالله، ومنهم مالك كما جاءت تسميته في القرآن والسنة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وهذا من نداءات أهل النار. ومنهم الملائكة الموكلون بالجبال، والملائكة الموكلون بالنطفة في الرحم، ومنهم الملائكة زوار البيت المعمور كما تقدم، ومنهم ملائكة صفوف لا يفترون وقيام لا يركعون، إلى غير ذلك من الأدلة التي وردت ذكرها في شرح الناظم رحمه الله تعالى. والمقصود أن المؤمن عليه أن يؤمن بجميع ما جاء في السنة من أخبارهم، بجميع ما جاء في الكتاب والسنة من أخبارهم وأعمالهم، نؤمن بذلك كما أمرنا ربنا وكما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدخل في باب الإيمان بالملائكة والإيمان بالغيب وبالملائكة الكرام البررة. قال الناظم وكتبه المنزلة المطهرة، وهذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب المنزلة على رسله المطهرة، أي هذه الكتب مطهرة من الكذب والزور ومن كل باطل. يقول ربنا جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فنحن نؤمن بجميع كتب الله المنزلة، نؤمن بالتوراة والإنجيل وبالقرآن وبصحف إبراهيم وموسى وبالزبور. وإيماننا بالكتب المنزلة كما ذكرنا في الإيمان بالملائكة إيمان مجمل وإيمان مفصل. نؤمن إيمانا مجملا بكل كتاب أنزله الله، لأن الله سبحانه ذكر لنا أنه أنزل كتبا فنؤمن بها وإن لم نعلمها، وأن الله قد أنزلها وأنها حق، ونؤمن بأن التوراة حق وبأن الإنجيل حق. لكن التوراة والإنجيل الموجودتان الآن محرفة، فلا يجوز الإنسان اقتناؤها والنظر فيها على سبيل التعبد، وإنما يكتفي الإنسان بكتاب الله القرآن الذي نسخ ربنا جل وعلا به جميع الكتب السابقة. وقد ذكر الناظم في شرحه معنى الإيمان بالكتب فقال والإيمان ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله عز وجل على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين، وأنها كلام الله لا كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد، فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسط، ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري. قال والإيمان بكل ما فيها من الشرائع، وأن جميعها يصدق بعضها بعضا، وأن كل من كذب بشيء منها أو أبى على الانقياد لها يكفر بذلك. إذن نستطيع أن نقول الإيمان بالكتب يتضمن عدة أمور. الأمر الأول التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله، هذا الأمر الأول. فإذا كان الكتاب بين أيدينا نضع واحد عند هذه الكلمة، التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله. الأمر الثاني أنها منزلة بالحق والهدى، الأمر الثالث أنها كلام الله تكلم بها حقيقة كما شاء. الأمر الرابع الإيمان بكل ما فيها من الشرائع، يعني على جهة الإجمال. الأمر الخامس أن جميعها يصدق بعضها بعضا، كما قال تعالى: ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وقال في القرآن: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الأمر السادس أن من كذب بشيء منها أو أبى عن الانقياد لها يكفر بذلك. الأمر السادس أو السابع أن نؤمن بأن القرآن مهيمن وناسخ لجميع الكتب السابقة. فالقرآن كما قال تعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فلا عمل اليوم إلا بكتاب الله القرآن، وهو خاتم الكتب لا ينسخه شيء بعده. ثم نبه الناظم في شرحه في آخر ذلك فقال: ثم الإيمان بكتب الله يجب إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. وهذا كما ذكرنا، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه أنزل كتبا على من قبلنا، فنؤمن بها إجمالا وإن لم نعرف هذه الكتب، وتفصيلا يعني نؤمن تفصيلا بالقرآن وبما جاء في كتاب الله، لأنه هو الكتاب الذي تكفل الله جل وعلا بحفظه. قال المؤلف: فنقول كما أمرنا ربنا عز وجل: آمنا بما أنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول. والإيمان بالقرآن حقيقته امتثال أوامره واجتناب نواهيه وقراءته وتلاوته والعمل بما فيه. وإذا تأملنا اليوم ضعف أمة الإسلام وتراجعها وتخاذلها عن المقدمة، إنما هو لتركها العمل بكتاب الله وهجرها للقرآن أفراداً وجماعات، حتى صار من المألوف عند بعض المسلمين من المألوف عندهم هجر القرآن، هجره تلاوة وهجره عملا به، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهذا من هجر القرآن، ترك العمل بما فيه. ومن هجره أيضا اعتقاد أن القرآن إنما هو للبركة لا للعمل، فتجد بعض الناس يقرأ القرآن لا يهتدي بهديه ولا يعمل بما فيه، يقرأه وهو على عصيانه متماد فيه، يرى أن القرآن للبركة فيقرأ بدون تأمل ولا تدبر، وينسى أن الله عز وجل قد خاطبه في عشرات المواضع من القرآن بقوله: يا أيها الذين آمنوا. هذا خطاب عظيم، خطاب: يا أيها الذين آمنوا، يقرأه الواحد منا فلا يتأمل ما جاء بعده. هذا الخطاب الذي يفيد أن المخاطب داخل في الإيمان، يا أيها الذين آمنوا يعني أيها المؤمن انتبه، فسيأتيك أمر تؤمر به وهو من إيمان، أو نهي تنهى عنه لتتركه، وذاك من لوازم الإيمان. فهذا الخطاب يأتي لبيان أن المذكور بعد الخطاب هو من مقتضى ولوازم إيمان العبد. فالخطاب لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكمل، يعني يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ورسوله، إلى كل المسلمين، يا من أظهرتم الإيمان. لكن يقرأ هذا الكلام وهذا الخطاب ويغفل الإنسان عما يأتي بعده من الأوامر والنواهي. يقول العلامة السعدي رحمه الله: كل ما في القرآن من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي، لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح. ولهذا ربنا يبدأ فيقول يا أيها الذين آمنوا، يعني إن كنتم آمنتم حقا فافعلوا هذا الأمر أو اتركوا هذا الفعل، فيناديهم بخطاب الإيمان. لكن الذين يرون أن القرآن للبركة فقط فهم لا يعملون، المتبرجة تقرأه وتظل على تبرجها، والعاصي يقرأ ويظل على عصيانه، يرى أنه لا يوجب عملا، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا كلمة لابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أو من كان يحب الله ورسوله فلينظر إلى حبه للقرآن وعمله بكتاب الله. والمقصود أن العمل بالقرآن والاستقامة على كتاب الله جل وعلا أمر عظيم ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه لتحقيقه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمحب ويرضى. ونقف عند هذا الحد، وقد استكملنا 3 أركان من أركان الإيمان. ننبه إلى أنه إن شاء الله في الدرس القادم سيكون هناك امتحان فيما سبق من البيت 64 بعد 100 من قوله اعلم بأن الدين قول وعمل، إلى نهاية هذا الدرس من هذا اليوم إن شاء الله. وقد وجدنا في المعرض كتابا مختصر في مختصر شرح الناظم معارج القبول، وهناك نسخ متوفرة في الإدارة إن شاء الله، يمكن يعني أخذها منهم فيراجع في شرح الأبيات وشرح هذه المنظومة ما سمعتموه من الكلمات في الشرح، إضافة إلى الكتاب الذي ذكرناه واسمه مختصر معارج القبول، اختصره سعد القحطاني وفقه الله. ويكون شرحه يبدأ من شرح هذه الأبيات البيت 64 بعد 100 وتحديدا من الصفحة 204 إلى صفحة 228، والله تعالى أعلم.